على حب الحسن والحسين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثالثها على حب الحوراء والزهراء، صلوا على
محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البقرة في الآية 65 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من طرق عبادة الله جل وعلا طريق الخوف، الداعي إلى عبادة الله جل وعلا تجنبا عن غضبه. كذلك من طرق عبادة الله جل وعلا طريق الطمع، الداعي لعبادته رغبة بثوابه وجنته. ومن الطرق لعبادة الله جل وعلا طريق الشكر، بمعنى شكر المنعم، الداعي لعبادته من باب شكر نعم الله على عبيده. كذلك ومن الطرق، وهو الطريق الأخير، ومن الطرق لعبادة الله جل وعلا طريق الحب، الداعي لعبادته عبادة الله جل وعلا من باب الميل ومن باب إيثار رضا المحبوب على رضا الحبيب. الحب كما هو المتعارف هو الميل القلبي، إذا مال القلب نحو شيء فيقال بأن القلب حينئذ أحب هذا الشيء. وباعتبار أن الله جل وعلا هو مجمع الكمالات، نحن دائما ننظر إلى الله إما بمنظار وجوده في مقام الاستدلال على وجوده، وإما أننا ننظر إليه بمنظار الرحمة فنتوسل برحمته حتى يتجاوز لنا عن ذنوبه. إلا أن الله جل جلاله هو مجمع الكمالات، وهو مجمع الصفات الكمالية، والإنسان مفطور على حب الكمال. وسابقا قلنا أن الفطرة هي الدليل العاصم، أي الدليل الذي لا يخطئ. فمثل ما أن النفس مفطورة على حب الجمال، كذلك هي مفطورة على حب الكمال. وإذا كانت النفس مفطورة على حب الكمال، والله جل وعلا هو مجمع الكمالات، فلا محالة يجد الإنسان نفسه وقلبه مشدودا نحو الله جل وعلا، مشدودا نحو الله جل وعلا منجذبا إليه من ناحية هذا الكمال الموجود في ذاته، ومن ناحية فطرة الإنسان على حب الكمال. إلا أن هذا الإنسان الذي يجد نفسه مشدودا إلى الله هو الإنسان الملتفت إلى وجود الله جل وعلا من جهة، المؤمن بوجود الله جل وعلا. من هنا نجد أن الإنسان كلما ازداد إيمانا ازداد حبا لله جل وعلا. لذلك ورد في القرآن في قوله تعالى في هذه الآية التي صدرت بها كلامي: والذين آمنوا أشد حبا لله. كذلك ورد قول الله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا الإنسان إذا ازداد وإذا اكتمل إيمانا فيجد أن قلبه مملوء بحب الله جل وعلا، ويجد أن قلبه حينئذ معرض عن غير الله جل وعلا. بعبارة ثانية، أن الإنسان كلما اكتمل إيمانا كلما خلى قلبه من غير الله جل وعلا. لذا قال الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة، طبعا دعاء يوم عرفة دعاء طويل لكن محل الشاهد، يقول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك. محل الشاهد من أن قلب الحبيب لا يوجد فيه حينئذ الميل أو الالتفات إلى غير الله جل وعلا. يقول: وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك. كذلك الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في مناجاته، وطبعا في هناك 15 مناجاة للإمام زين العابدين هي من أروع ما قيل حينئذ في الدعاء، من جملة في هذه المناجاة مناجاة المحبين، أيضا الوارد فيها فيما هو له الدخل في بحثنا. يقول الإمام زين العابدين: إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. إلهي، فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك. إلى أن يقول: وفرغت فؤاده لحبك ورغبته فيما عندك. محل الشاهد: وفرغت فؤاده لحبك، أن يكون الفؤاد بتمامه مملوء بحب الله جل وعلا. إلى أن يقول: ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك وشوقي إليك زائدا عن عصيانك. طبعا باعتبار أن العباد إلى أربع أقسام، إما مبنية على الخوف أو على الطمع أو على الشكر أو على الحب، بيقولوا أن أفضل العبادات هي العبادة المبنية على الحب، لأن العبادة المبنية على الخوف فيها الشوب، فيها شوب يرجع إلى العبد عليه السلام، فيها شوب راجع إلى العبد، وهذا أمر واضح أنه لولا أنت خوفك من العذاب ما عبدت الله جل وعلا، فأنت عم تعبده من باب رفع العذاب عن نفسك، وهذه هي شائبة الألم. كذلك العبادة المبنية على الطمع، لولا طمعك في ثواب الله وجنته ونعيمه لما صدرت منك العبادة، فالعبادة لم تكن متمحضة لله جل وعلا، إنما عبادة وإن تحقق منها التقرب إلا أنها كذلك فيها شوب الألم، تريد من العبادة الوصول إلى جنة الله إلى النعيم حتى تتلذذ بهذا النعيم. كذلك العبادة المبنية على الشكر، وإن كانت أرفع من العبادة المبنية على الخوف ومن العبادة المبنية على الطمع، لكن أنت عمالي تعبد الله من باب شكر النعم الموجودة حينئذ حواليك، ومن باب شكر النعم التي أنت تتجسد بنعم الله جل وعلا في عالمك. بخلاف العبادة المبنية على الحب فهي متمحضة لله جل وعلا من دون شوب الأنا، ومن دون حينئذ النفع راجع إلى العبد. لذلك في هذا المجلس الكريم سابقا قلنا أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كانت عبادته بداعي الحب، والعبادة بداعي الحب هي من أرفع أنواع العبادات. كذلك بيقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه، فطبقة يعبدونه رغبة إلى ثوابه، فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه خوفا من النار، فتلك عبادة العبيد وهي الرهبة. ولكني، والقول الإمام الصادق، ولكني أعبده حبا له، فتلك عبادة الكرام. هذا من جهة، من جهتين: أن الحب، حب الله، حب ذاته، لا بد حينئذ أن يكون من لوازم الإيمان، ولا شو معنى أنك أنت تؤمن بوجود الله وترى أن الله جل وعلا هو مجمع الكمالات، فلا بد حينئذ أن تميل إليه وأن تحبه، وكلما ازداد إيمانك ازداد حبك، حتى يصل حبك إلى حد لا تجد شيء في عالم الوجود إلا حب الله جل وعلا. لذلك ورد في الخبر عن الإمام الصادق يقول: لا يمحض رجل الإيمان بالله، أي أنه لا يكتمل إيمانه بالله، حتى يكون الله أحب إليه من نفسه وأبيه وأمه وولده وأهله وماله ومن الناس كله. هذا من ناحية الحب الإلهي. من هذا الحب الإلهي يترشح فروع، لأن الحب الإلهي هو شجرة. ما دام الحب الإلهي مبني على حب الكمال، مما لا شك فيه أن الكمال الإلهي هو ذروة الكمال، لكن في مصادق للكمال أدنى من الكمال الإلهي. من هنا كان الحب الإلهي شجرة بترشح منا عدة فروع. الفرع الأساسي الذي يترشح من الحب الإلهي هو الحب الإيماني، والمراد بالحب الإيماني أن تحب الشخص بمقدار قربه إلى الله، وبمقدار طاعته لله، وبمقدار كماله عند الله، وبمقدار معرفته بالله جل وعلا. هذا الحب، هذا الداعي بسموه هو الحب في الله، بسموه هو الحب في الدين، ما شئت فعبر. نقيض أن تبغض في الله، أن تبغض في الدين. ما بتبغض الشخص والله لصفاته أو لجسمه، إنما بتبغض بمقدار بعده عن الله، بمقدار معصيته، بمقدار إدباره عن الله، بمقدار حينئذ جهله وعدم معرفته بالله. فكذلك هذا بسموه البغض في الله، وبيسموه أيضا البغض في الدين. بالواقع بالنسبة إلى الحب في الله والبغض في الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله عز وجل. في خبر ثاني كذلك عن الإمام الصادق يقول: من أحب كافرا فقد أبغض الله، من حيثية كونه كافر، ومن أبغض كافرا فقد أحب الله. في خبر ثالث كذلك عن الإمام الصادق يقول: من حب الرجل دينه حبه إخوانه. في خبر الرابع سأل الراوي وهو الفضيل بن يسار أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الحب والبغض: أمن الإيمان هو؟ قال عليه السلام: وهل الإيمان إلا الحب والبغض. ثم تلا هذه الآية: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، في سورة الحجرات الآية السابعة. في خبر آخر كذلك عن الإمام الصادق: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ف فهو ممن كمل إيمانه. في خبر آخر روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: هل عملت لي عملا؟ قال له موسى: نعم، صليت لك وصمت وتصدقت وذكرت لك. فقال الله تبارك وتعالى: أما الصلاة فلك برهان، والصوم جنة، والصدقة ظل، والذكر نور، فأي عمل عملت لي؟ قال موسى عليه السلام: دلني على العمل الذي هو لك. قال: يا موسى، هل واليت لي وليا؟ وهل عاديت لي عدوا؟ فعلم موسى أن أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله.
اللهم صل على محمد.
في خبر آخر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه: أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. وقال بعضهم الصلاة، وقال بعضهم الزكاة، وقال بعضهم الصيام، وقال بعضهم الحج والعمرة، وقال بعضهم الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل ما قلتم فضل، وليس به، لأنه مش هذا هو الجواب. ولكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وتولي أولياء الله والتبري من أعداء الله. كذلك يمكن نحن أطلنا شوي بعرض هذه الأخبار، إلا أنه كل خبر له خصوصية. كذلك عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: كل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة الله عز وجل ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك. وإذا كان قلبك يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحب. طبعا هذا القيد والمرء مع من أحب رح يفيدنا حينئذ فيما بعد. كذلك عن حنان بن سدير عن أبيه: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لألقى الرجل بالتئمه ولم أره ولم يرني فيما مضى قبل يومه، فأحبه حبا شديدا، إنه بمجرد ما بلتئمه يحبه، فإذا كلمته وجدته لي مثل ما أنا عليه له، مثل ما أنا بحبه كمان هو بحبه، ويخبرني أنه يجد لي مثل الذي أجد له. فقال عليه السلام: صدقت يا سدير، إن ائتلاف قلوب الأبرار إذا التقوا وإن لم يظهروا التودد بألسنتهم، هذا الائتلاف كسرعة اختلاط قطر السماء على مياه الأنهار، إنه إذا نزل ماء المطر على ماء النهر ما انه بظلوا متمايزان، دغري بيمتزجوا بصوروا ماء واحد، كسرعه اختلاط قطر السماء على مياه الانهار، وان بعد ائتلاف قلوب الفجار اذا التقوا وان اظهروا التودد بألسنتهم كبعد البهائم من التعاطف وان طال ائتلافها على مذود واحد. وإن كانت كلها مربوطة حينئذ على مزود واحد، ليلا نهارا بتظل تختلف، بس قلوبها حينئذ بتظل متنافرة بعضها مع بعض. إذا كان يترشح من الحب الإلهي الحب الإيماني، من أبرز مصاديق الحب الإيماني، ممكن إنك تحبني وحبك أو بتحب الإنسان الآخر المؤمن، لكن أتجد أفضل إيمانا وكمالا ومعرفة وقربا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم من هنا كان من أبرز مفاضيق الحب في الله جل وعلا هو الحب المحمدي، حب ذات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بالنسبة إلى حب النبي في أخبار كثير، لكن ما أردت بيانه في الخبر عن أنس. جاء رجل من أهل البادية، وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية يسأل النبي صلى الله عليه وآله، لأني حوله بس ما حدا كان يكلف خاطره أن يسأل النبي، فكان ينتظر حتى يجي واحد من برا يعني من خارج المدينة ليسأل النبي ليستفيدوا هني من جواب النبي عن هذا السؤال. جاء رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ فحضرت الصلاة، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: فما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها من كثير عمل، صلاة ولا صوم، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: المرء مع من أحب. تتمة الخبر. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء أشد من فرحهم بهذا. في خبر آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، ويكون عطرتي أحب إليه من عطرته، ويكون أهلي أحب إليه من أهله، ويكون ذاتي أحب إليه من ذاتي. في خبر ثالث جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما أستطيع فراقك، وإني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي، وأقبل حتى أنظر إليك حبا لك. فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين، فكيف لي بك يا نبي الله؟ أنه كيف أنا بدي ساعتها شوفك بالجنة وأنت في أعلى العليين؟ فنزل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الخبر الرابع عن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي عبد الله، وهذا ما رواه الكليني في الكافي: كان رجل يبيع الزيت، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وآله حبا شديدا. كان إذا أراد أن يذهب في حاجته لم يمضي حتى ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجي يشوفه ويروح، حتى ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قد عرف النبي ذلك منه. فإذا جاء تطاول له النبي، يعني النبي تنعب بن أصحابه بس يلاقيه ببرز حاله حتى هو يشوفه من دون أي تكلف. فإذا جاء تطاول له النبي حتى ينظر إليه، حتى إذا كان ذات يوم دخل فتطاول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نظر إليه، ثم مضى في حاجته فلم يكن بأسرع من أن رجع. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قد فعل ذلك أشار إليه بيده: اجلس. فجلس بين يديه، فقال له النبي: ما لك فعلت اليوم شيئا لم تكن تفعله قبل ذلك؟ مش من ناحية الرؤية، من ناحية ما رحتش حتى رجعت، لم تكن تفعله قبل ذلك. فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لغشع قلبي شيء من ذكرك حتى ما استطعت أن أمضي في حاجتي حتى رجعت إليك. فدعا له وقال له خيرا النبي. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وآله أياما لا يراه، فلما فقده سأل عنه فقيل يا رسول الله ما رأيناه منذ أيام، فانتعل رسول الله صلى الله عليه وآله وانتعل معه أصحابه وانطلق حتى أتى سوق الزيت، لأنه كان عنده دكان بالسوق، فإذا دكان الرجل ليس فيه أحد، فسأل عنه جيرته الجيران فقالوا يا رسول الله مات ولقد كان أمينا صدوقا إلا أنه قد كان فيه خصلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وما هي؟ قالوا كان يرهق، أي يتبع النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله رحمه الله والله لقد كان يحبني حبا لو كان نخاسا لغفر الله له. النخاس كان ببيع النسوان.
نصلي عليه ان شاء الله نموت.
بالواقع من ابرز ايضا مصادق الحب الايماني هو الحب العلوي، حب امير المؤمنين صلوات الله وسلامه وحب بنيه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. بخصوص حب امير المؤمنين، ما دمنا على الديدن اننا بذكري او بصدد ذكري عرض الايات الوارده في امامه امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، هو الوحيد وبنوه الذين امرنا بهم في الكتاب. النبي ما امرنا بحبه لانه مقتضى الاسلام انك تحب النبي، ولو ما إلى معنى أنك تؤمن بنبوة النبي وأنك ما بتحبش النبي. من لوازم الإيمان بالنبوة حب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا أمرا حاصلا في ديدن في القرآن مبني على حكمة الله جل وعلا، الشيء الحاصل تكوينا أو الشيء الحاصل ولو تشريعا، ما في داعي بعد أن المولى يدفع لإله بأوامر تشريعية. لذلك مثلا من باب المثال بتشوف الأب انه متمسك بابنه بيندفع نحو ابنه، عاطفته بتفرض عليه انه يبذل دمه ويبذل ماله ويبذل نفسه نحو ابنه. ما في داعي بعد والله ان يؤمر الأب بانه ان ينصف على ابنائه وان يرحم ابنائه، لانه الرحمة والرأفة موجودة في تكوينا، مع هذا الرأفة مع هذا الوجود التكويني ما في داعي بعد للدفع التشريعي. بخلاف العكس، الابن تكوينا مش مرتبط ببي، بل بتلاقيه معرض عن بيه اذا بدك بس بحسب التكوين. من هنا ناسب ان تأتي اوامر، ان تأتي دوافع تشريعية، تجسدت هذه الدوافع التشريعية بأوامر للأبناء حتى يلتفتوا حينئذ إلى الآباء والأمهات. بالنسبة للحب المحمدي من لوازم الإسلام ما في داعي بعد بيانه ولا في داعي الإخبار عنه فضلا عن الأمر به. أما حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقد أمرنا به في الكتاب، في قوله تعالى في سورة الشورى الآية 23 قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. بالواقع هذه الآية المباركة طبعا محل الشهد فيها إلا المودة في القربى، وإلا كل واضح. وردت الروايات الكثيرة من طريق الفريقين، من طريق السنة من جهة ومن طريق الشيعة من جهة ثانية. أما وعند نزول هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله علي وفاطمة وابناهما. الله هذه الروايات من باب العين أورد الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل الجزء الثاني صفحة 130 وما بعد بعض هالروايات. الزمخشري في كشافة في الجزء الخامس صفحة 213 أورد بعض هذه الروايات. الصيوطي في الدر المنثور الجزء الخامس صفحة 701 أورد كذلك بعض هالروايات بتحدد أن القربة هم أمير المؤمنين وسيدة النساء والحسن والحسين صلوات الله وسلامه. بل بتلاحظ في ذيل كتاب إحقاق الحق، إحقاق الحق لشهيد التالت للعلامة على يمكن يعني نسيت اسمه، في ذيله اللي هو للسيد النجفي السيد شهاب الدين النجفي، أورد هذا الخبر أنه تفسير القربة بعلي وفاطمة والحسن والحسين أورده عن 50 مصدر من مصادر أهل السنة. طبعا مصادر الأعم من كتب التفسير وكتب حينئذ الأخبار وكتب الفضائل. البعض من السنة النواصب على ديدانهم أنه بديش يعترفوا بأي فضيلة لأمير المؤمنين، خصوصا إذا كنت مسجل بالقرآن. على رأسهم طبعا في جماعة منهم ابن تيمية في كتابه منهاج السنة الجزء الأول صفحة 250 أشكل بأنه هذه الأخبار كلها هذه مكذوبة على رسول الله ولا بد من رد بأي سبب بأي دين. بقول بدعي أنه هالآية موجودة بسورة الشورى، سورة الشورى مكية، فمكية بمعنى أنها أنزلت على النبي عندما كان في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. والنبي لما كان في مكة أمير المؤمنين لم يكن متزوجا سيدة النساء، مع عدم الزواج ما كانش فيهم أولاد، مع عدم الأولاد فيش حسن وحسين. فتفسير الروايات هذه أنه القربة بالحسن والحسين وهني مش موجودين وما في زواج، فإذا كشف عن عدم صحة هذه الروايات حينها. طبعا تمسكوا هني بعض بهذا الاشكال، رد عليهم انه لما بتكون الصورة مكية مش معناته ان تكون كل الايات نازلة بمكة، بمعنى ان تكون اما كلها نازلة بمكة او غالبا نازلة بمكة، وهذا ليس بامر عزيز، يعني هذا امر لم تنفرد به صورة الشورى، بل بتلاقي قصر من الصور غالبا قصد من الصور بيكون نازل بمكة وبعض الآيات منها نازل بالمدينة. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هالآيات في المدينة كان يقول ضعوها في صورة كذا ضعوها في صورة كذا. والدليل على ذلك اعتراف علماء مش اعترافنا نحن. طبعا بالنسبة إلى القرآن في شيء بيسموه علوم القرآن، من جملة علوم القرآن في علم بسموه علم النزول، في علم أسباب النزول في علم النزول. علم النزول يعني كل آية بآية كيف نزلت وترتيبها بحسب النزول. بالنسبة إلى علم النزول وتناسب وتناسق الصور والآيات هذا علم، وفي كتب مؤلفة فيه. شيخ من كتب في هذا واحد سني اسمه إبراهيم بن عمر البقاعي في كتابه نظم الدرر وتناسق الآيات والصور، هو بنص على أن صورة الشورى مكية ما عدا الآيات من 23 إلى 26، آيات 23 وال 24 و 25 و 26 ليست بمكية وإنما نزلت بالمدينة. بنص على ذلك نظام الدين النيسابوري، بنص على ذلك ابن عباس كما في تفسير الخازن في ذيل هذه. هذا من جهة، وعليه ما في حينئذ إمكان الاستشكال بهالروايات الكثيرة جدا، ما فيني أشكله بالسند لأنها متواترة كثيرة جدا، ما فيني أشكله بالدليل لأنه واضحة الدليل على شو بدين تلاعبوا. تلاعبوا بحديث الغدير أنه والله لفظ الولي له 24 معنى ومش عارفين بأي معنى أراد النبي، هل بمعنى المحب أو بمعنى حينئذ الحاكم، فمع تعدد المعاني لللفظ فيكون اللفظ مجملا ومع إجماله يسقط الاستدلال به. وحينئذ حديث الغدير وكأن النبي أراد أن يكون مجملا على مرء 124,000، يعني أنت بتجمع 124,000 وبتقوم بتحكي له أحجي كلام مجمل وبتفل وبتروح وبتترك هذا الكلام، وهذا على خلاف حكمة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. على كل، بالنسبة إلى أخبار آية المودة ما وجدوا خدش في الدليل ولا خدش في السند، وجدوا هذا الإشكال من ناحية تناسق الصور، الرد حينئذ عليه واضح من قبلي ومن قبلي. قبل وجه الاستدلال به الآية على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، بالواقع المتأمل في ديدن القرآن يجد عجبا بالنسبة إلى هذه الآية المباركة آية المودة. العجب ناشئ أن كل الأنبياء ديدن قائم على أن أجر رسالتهم على الله جل وعلا. لذلك المولى في سورة الشعراء أخبرنا عن نوح وشعيب وهود وصالح ولوط بآيات متعددة، وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، قول الأنبياء والرسل. ومما يكشف أكثر أنه هذا ديدن كل الأنبياء مش ديدن بس هؤلاء الخمس، قول الله جل وعلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ديدن هذا ديدن كل الأنبياء أنه ما بيسألوا أجر على عملهم في رسالته، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وبناء على هالديدن النبي الأعظم نفسه ما خرج عنه. لذلك يخبرنا الله جل وعلا عن النبي الأعظم في سورة صاد في الآية 86، يقول الله جل وعلا قل، والخطاب للنبي، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني ما بدي أجر على رسالتي. هذا شيء. الشيء الثاني اللي بتلاقيه في الكتاب أن الله جل وعلا أمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأن يخبرنا بأنه بد أجر، ولكن هذا الأجر مش من كل أمته، من طائفة خاصة من أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله تعالى في سورة الفرقان الآية 57 قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فإذا مش كل المسلمين ولا كل الناس رح يقدروا يتحملوا الأجر الذي سيطلبه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان أنه أجر الرسالة، وإنما مجموعة خاصة. معنون هذه المجموعة أنها تريد الوصول إلى الله، أنها سالكة طريق الله جل وعلا، لذلك قال أن يتخذ إلى ربه سبيلا. في أي تلت يخبرنا المولى أن الأجر الذي يطلبه النبي بعنوان أنه أجر الرسالة بالواقع هو أجر عائد إلينا، كما في قوله تعالى في سورة سبأ في الآية 47 قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. في آية رابعة بيحدد أنه هذا الأجر اللي أنا بدي أطلبه مش أجر مادي، إنما هو أجر يوصلكم إلى الله، أجر يوصلكم إلى الله جل وعلا، يعني يجعلكم يعني يفتح لكم طريق التقرب إلى الله جل وعلا، كما في قوله تعالى في الآية 90 من سورة الأنعام قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. في الآية 5 بيحدد في سورة الشورى بيقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بالله عليك إذا بتجمع هذه الآيات وكلها نزلت من عند الواحد حكيم غير غافل عما يقول، فإذا كل هالآيات مقصود من قبل الله جل وعلا. إذا جمعت شو بيتبين عندك؟ بيتبين أولا أن النبي ما خرج عن ديدن بقية الأنبياء، أنه أجر رسالته على الله مش مننا، هذا من جهة. من جهة تاني أن النبي لما طلب الأجر ما طلبوا، طلبوا من الجميع طبعا، بس لا يتحمله إلا الطائفة مخصوصة من المسلمين، وهي التي أرادت أن تسلك الطريق إلى الله. حال كون هذا الأجر يجعلهم سالكين في هذا الطريق. بما شو الأجر؟ هو حب قرب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. تستفيد هذا الأمر الثاني، تستفيد أمر ثالث من آية المودة، أن الله جل وعلا بيقول بعد لما بيقول إلا المودة في القرب، بيقول ومن يقترف حسنة. طيب ما الاقتراف لغة يسند إلى السيئات لا يسند إلى الحسنات، ما بتقول اقترف حسنة، بتقول اقترف سيئة، لأن الاقتراف فيها نوع حينئذ من التجريم، فيها نوع من التغطئة، فكيف بتسند التجريم إلى الحسنة؟ مع أن الله طبعا بمقتضى السياق المراد هنا بالحسنة هي المودة القربة، فأيعقل أن المولى أمر بالمودة إلى القربة وبيعتبر أن المودة سيئة لذا استعمل لفظ الاقتراف؟ قطعا، بدليل أنه جاب بعد الأمر بالمودة. اثنين، أنه عبر عن المودة بالحسنة، فالحسنة ما بتسمش سيئة، فمن هون بك تفتش أنه هذه الحسنة اللي أنت بتقوم فيها وتتقرب فيها إلى الله هي سيئة. سيئة عند مين؟ سيئة بأنظار بقية المسلمين. أنت شو ذنبك عند بقية المسلمين؟ ذنبك أنك أنت عامل معهم تجارة وميك لغين فلوس؟ أنت ذنبك أنك والله يعني مزيحمن على الطمع الدنيوي؟ ذنبك أنه والله أنت في عداوة أكلم بيهم، مع أنه قد تلتقي معه ما بيعرفك وما بتعرفه، بمجرد ما يعرف انك شيعي بيبغضك، بيجعل ان حبك لعلي سيئ بنظره. من هنا كان حب امير المؤمنين اللي هو من افضل القربات هو سيئ بنظر بقية المسلمين، لذا عبر الله جل وعلا عن هذه المودة بلفظ ومن يقترف حسنة. بل ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسن، انه اللي بيحب وبيجهد في هذا الحب وبيرفع لواء هذا الحب، بنجعل والله حبه يتكامل، حب امير المؤمنين يعني يستغرق قلبه في حب امير المؤمنين. وطبعا ما حدا يتوهم انه هذا بيتنافى مع حب الله جل وعلا، لانه حب امير المؤمنين وحب النبي الاعظم وحب اولياء الله كل حب جاي في طول حب الله جل وعلا، كل جاي من شجرة واحدة، يترشح من مصدر واحد، لذلك فيش تناقض. نعم لو كانوا في عرض واحد انه حب الله بداعي الكمال وبتحب شيء اخر لانه نقيصة، هون بيقع بيناتهم التناقض، لانه بيكون الحب في عرض وفي عرض واحد، اما لو بيكون الحب في طول واحد يعني كله عم يستقي من منبع وكله راجع الى اساس واحد، بكلش في حينئذ تناقض. نحن ليش حبينا امير المؤمنين؟ لانه اسمه علي؟ حبينا امير المؤمنين لانه شفنا صورته لقيناه حلو؟ نحن حبينا امير المؤمنين لانه لم نجد وصيا اقرب الى الله من امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. صل على
محمد على حب علي، صلوا على النبي.
الله لذلك ورد في الخبر عن الإمام الصادق بيقول اقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت، وهي الحسنة الوحيدة اللي بتلاقيها أنت سيئة على كهلك بنظر حينئذ المسلمين. العجيب مع اعتراف بتفسير آية المودة بحب أمير المؤمنين وبه، أيضا مع اعتراف بإيراد الأخبار الكثيرة في حب أمير المؤمنين. من جملة هذه الأخبار ما أورده أبو نعيم في حلية الأولياء الجزء الثالث صفحة 201، عن جابر بن عبد الله جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد أعرض علي الإسلام. قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال تسألني عليه أجرا بدا الأجر؟ فقال لا إلا المودة في القربة. قال قرابتي أو قرابتك؟ إنه أنا بدي أحب قرايبي، إلى أجر رسالتك، والله بدي أحب قرابتك. فقال النبي صلى الله عليه وآله قرابتي. قال العربي هات أبايعك فعلى من لا يحب. له ترجمة على الإمام الحسين بتلاقيه إنه حادث كل شيء إنه الدخل ما يتعوق ببني أمية، وبده ينزل ساحة يزيد، وبده يجعل المعركة بين الإمام الحسين وبين ابن زياد. ابن عساكر في ترجمته لأمير المؤمنين في الجزء 37 صفحة 43، والذي أيضا أوردها الحسكاني في شواذ التنزيل الجزء الثاني صفحة 141، عن أبي أمامة الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتى، وخلقت وعلي من شجرة واحدة، فأنا أصلها وعلي فرع، والحسن والحسين ثمارها، وأشياعنا أوراقها، فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا، ومن زاغ هوى. ولو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة 1000 عام ثم 1000 عام ثم 1000 عام حتى يصير كالشن البالي كالثوب الممزق، ثم لم يدرك محبتنا أكبه الله على منخريه في النار، ثم قرأ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرآن.
اللهم صل على محمد
لا محمد. الأعجب من هذا، مع أنه هني أوردوا هذا الخبر، وهذا الخبر معناته أنه أي عمل غير مقبول. لذلك نحن من شروط مذهبنا أنه ولاية أمير المؤمنين شرط في قبول الأعمال، شرط في قبول الأعمال. هلا بتلاقيه بيصلي وبيصوم غير الشيعي وبيحج، بس ما إله ثواب. كل الثواب لأعماله تكتب للشيعة لأنه عم يستهزئوا فيهم الشيعة، وغدا يوم القيامة ما إلهم شيء. إذا الله بده يعطي المستضعف منهم ما بيعطيه من باب الاستحقاق، يعني إنه والله هذا ثواب الصلاة، ما يشو بيعطيه من باب التفضل شيء تاني، يعني بيعطيه من باب الانقياد لأنه انقاد إلى الله، بصير مسألة تاني. لذلك بتلاقي المستضعفين من غير الشيعة بفوتوا الجنة، بس ما بيفوتوها بعنوان انه هذا ثواب الصلاة وثواب الاعمال وثواب الاشياء والقربات التي اتوا بها في هذه الدنيا. لا، الاعجب من هذا ما اورده الزمخشري في كشافه الجزء الرابع صفحة 215، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا لها، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. طبعا بتلاقي حتى في أخبار مثلا بتلاقي في الفاضل الهندي في كتابه كنز العمال، وكتاب كنز العمال بالواقع هو سنن البيهقي، جمعوا كل الأخبار الوردة في كتبه. الأجمع هو لكنز العمال، لذلك كان رايح شي 24-25 جزء. بتلاقي في كنز العمال رقم الحديث 33,021 بيقول حب علي يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب. في خبر ثاني في كنز العمال رقمه 32,900 بيقول عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. في خبر ثالث رقمه في كنز العمال 33,022 بيقول ما ثبت الله حب علي في قلب مؤمن فزلت به قدم إلا ثبت الله له قدما يوم القيامة على الصراط. يعني إذا زلت به قدم بالمعاصي في الدنيا إلا وثبت الله له قدما على الصراط غدا يوم القيامة. في صحيح مسلم كتاب الفتن صفحة 119 وكذلك الترمذي في كتاب المناقب صفحة 20، مسند أحمد الجزء الثاني صفحة 366، وطبعا عنده صحيح مسلم هو بيجي بعد صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي: من أحبني فليحبه، ومن أحبني وأحب هذين، وأشار إلى الحسنين، وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. لذلك بتلاقي ابن عباس على عظمته لما أدركته الوفاة كان يتوسل بحب آل محمد، لذا كان يقول عند الاحتضار: اللهم إني أتقرب إليك بحب علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكميت أيضا عند الاحتضار كان يقول: اللهم آل محمد، اللهم آل محمد، اللهم آل محمد. الحميري كذلك وهو على فراش الموت بعد القصة بيقول: كذب الزاعمون أن عليا لن ينجي محبه من هناتي، قد وربي دخلت جنة عدن وعفى لي الإله عن سيئاتي، فابشروا اليوم أولياء علي وتوالوا الوصي حتى الممات، ثم من بعده تولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصفات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لذلك كان الحب طبعا دعكة من او انه مش دعكة انه مع ضميمة النبوي المشهور: لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. اذا بتلاحظ في كنز العمال أوردوا برقم 32,878 وما بعده لكثرة ما ورد هذا الخبر في كتب السنة فضلا حينئذ عن كتبنا. كذلك ورد في كتبهم وكتبنا أنه ولا يبغضك إلا منافق أو ابن زنا. وبالواقع إذا أنت تنظر للحكم، يعني تنظر إلى هذا الشيء بحكم، تجد واقع هذا الخبر. ما دام الإنسان مفطور على حب الكمال، فالكمال الإمكاني والكمال الإنساني والكمال الديني والكمال بمعرفة الله جل وعلا، كمال الطاعة، كمال العبادة، كمال الحكمة، كمال الفضائل، اجتمعت في امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. بمقتضى الطبع انه النفس بس تلتفت لامير المؤمنين بدها تتعلق فيه. لذلك بتلاقي ناس كتير بتحب امير المؤمنين وهن مش شيعة. بتلاقي ناس كتير بيحبوا امير المؤمنين وهم غير مسلمين وكتبوا حينئذ في حقه وكتبوا فيه كتب وابدوا العقل وابدوا التعجب وابدوا الاعجاب وابدوا الاعجاب بشخصية امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. كل ذلك ناشئ من ناحية هذه الفطرة انه تعلقت بالكمال لما شافوه لأنه فوجدوه مجمع كمال فتعلقوا به. هذا الذي يدبر عن هذا الكمال وهو يراه هذا بيكون ناشئ اما في نقص في فطرته, والنقص في الفطرة بيكون ناشئ من الزنا, او لوجود مانع بيمنع هذه الفطرة من العمل, والمانع هو النفاق. لذلك كان قول رسول الله ولا يبغضك الا منافق او ابن سنة. من هون بتلاقي انه بعض ائمة المذاهب عندهم واحد منهم حملت امه في 4 سنين مالك, الشافعي حملت في امه 3 سنين وهو اكثر حمل 19 كلمة جيدة. لذلك اكثر من ذكري من الاشعار المتضمن لمدحي لحب امير المؤمنين حتى يرفع التهمه عن امه. لذلك الشافعي لما بيقول يا راكبا قف بالمحصب من منى واحتف بساكن خيفها والناهض سحرا اذا فاض الحجيج الى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض ان كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان اني رافض. كذلك لما بيقول يا اهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القران انزله كفاكم من عظيم الفضل انكم من لم يصلي عليكم لا صلاه.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.
طيب بتسالوا يعني بيصح السؤال له اذا انت عم تعترف انه هذا الحب والله هو فرض من الله جل وعلا, الله فرضه ليش؟ بدكش تسألوا ليش؟ انه والله نحن بدنا نحب امير المؤمنين, طب بنحبه ليش بلين نحبه؟ بس شو الغاية؟ شو العلة؟ لما الله امرنا بحب امير المؤمنين؟ ما الآية التانية بتقول الا من اتخذ الى الله سبيلا, فمن هنا بتعرف انه السبيل الى الله متوقف على حب امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. فكيف يمكن لك ان تصل الى الله بفقه مغاير لفقه امير المؤمنين, بعقائد غير مستقاة من غير منبع امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه, انك تصل الى الله من دون ان تتولى امير المؤمنين؟ فمن هم بيكون كلامه حينئذ تبرير لصحة تبرير للعمل او تبرير للحال اللي هو فيها, مش من باب والله انه اذا كاشف عن صحة المعتقد. النقطة الأخيرة اللي أنا بدي أقولها أنه هذه الآية المباركة بتدل على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لو التفتوا هم, مدام اعترفوا أنه الحب هو فرض من الله, فحينئذ الله ما أمرنا بحبهم إلا من أجل أن نطيعهم, ولا باش أمرنا بحبهم. لذلك العلامة المجلسي في كتابه نهج الحق بصفحة 175 وهو يعني أكثر كتاب قسم ظهر النواصب هو الكتاب ولغاية الدعاء, بيقول بالنسبة إلى آية المودة بيقول ووجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة. إذا الله أوجب علينا أن نحبهم فإذا أوجب علينا أن نطيعهم, لأنه أنت لما بتحبه فهذا الحب لا يتحقق إلا إذا حينئذ اثرت رضا المحبوب على رضاك واثرت هواه على هواك, ولا بيكون دعوة الحب حينئذ كذب ودجل. فاذا كان وجوب المودة بيستلزم وجوب الطاعة فالله جل وعلا ما أمرنا بوجوب إطاعتهم إلا لأنهم أئمة منصوبون معصومون من قبل الله جل وعلا. من هنا كانت آية المودة من جملة الآيات الدالة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا إذا ثبتت ولاية أمير المؤمنين تثبت ولاية بقية بني المعصومين للنصوص المعروفة حينئذ عند الشيعة. بالأخير أدعو الله جل وعلا أن لا يميتنا إلا على حب أمير المؤمنين وإلا على حب بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على طاعتهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.